أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير الجزء 26 من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الجزء بالذات المحور الأساسي له هو ربط قلوب العباد بالدار الآخرة، ربط قلوب العباد بالدار الآخرة. أجل ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء التفاصيل الدقيقة جدا 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 بتاعة هذه الدار، بدءا من الموت نهاية بدخول الناس إلى الجنة أو النار. واللي هيتدبر في هذا الجزء بالذات هيجد أن ربنا سبحانه وتعالى أعطى فيه التفاصيل الدقيقة لجزئيات كبيرة كانت ذكرت قبل ذلك على سبيل الإجمال. الله سبحانه وتعالى ذكر في الصور المتقدمة، في الصور اللي احنا خدناها قبل كده في الأجزاء الماضية، كان الله سبحانه وتعالى يذكر مثلا ما يتعلق بنعم الله عز وجل إجمالا 3-4 آيات وراء بعض، ولكن في هذا الجزء تلاقي سبحان الله تفاصيل الجزئيات بتاعة ربنا سبحانه وتعالى المتعلقة بالنعم. تجد ما يتعلق بخروج الروح، في لحظة خروج الروح تجد كل التفاصيل المتعلقة بمسألة خروج الروح من جسد الإنسان ذكرت بكل ما يتعلق بها من تفاصيل في هذا الجزء. تجد مثلا ما يتعلق أيضا بجزئيات هلاك الأمم السابقة، تجد أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها كجانب من جوانب الدار الآخرة في مسألة سوء الخاتمة، ذكرها الله سبحانه وتعالى بكل تفاصيلها في هذا الجزء. فتعالوا بنا سريعا كده نحاول نرتب الأفكار المتعلقة بهذا الجزء لعل أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حضور القلب أثناء هذا الجزء. احنا معانا النهاردة سورة قاف، معانا الذاريات، محمد حاضر، معانا قاف ومعانا الذاريات ومعانا النجم ومعانا القمر ومعانا الرحمن ومعانا سورة الواقعة ومعانا الحديد. لن أتكلم على جزئية لكل سورة، ولكن أنا أتكلم على الموضوع الإجمالي لهذا الجزء. الأصول المهمة التي تكلم عنها هذا الجزء، الأمر الأول ما يتعلق بأثر المعصية على وفاة العبد، بأثر المعصية على وفاة العبد، بأثر المعصية على آخر ساعة في حياة كل إنسان فينا. نجد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أقواما وأمما ممن عصوا ربهم سبحانه وتعالى وكذبوا رسله وانتهكوا المعاصي وانتهكوا المحرمات، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في أغلب صور هذا الجزء. ففي سورة قاف قال الله سبحانه وتعالى آية 12-13-14 ذكر الله سبحانه وتعالى المعصية والعقوبة: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل، كل هؤلاء كذبوا، كل هؤلاء عصوا، كل هؤلاء ابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء عاندوا شريعة الله سبحانه وتعالى، كل هؤلاء تكبروا في الأرض، كل هؤلاء ظلموا أهل الحق، كل هؤلاء طغوا في الأرض. فكانت النتيجة فحق وعيد، أي فحق وعيد الله سبحانه وتعالى أن كل من كذب الله عز وجل لابد من عقوبة تنزل عليه من السماء. هات معايا سورة الذاريات بدءا من الآية 32 إلى الآية 46، وفيها أيضا نفس المعنى سوء عاقبة الذنوب والمعاصي على أصحابها. قال الله: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وذكر الله عز وجل موسى وما صنعه فرعون وقومه مع موسى قال الله فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. قال الله وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال الله وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم. إذن القضية الآن مخالفة الأمر، صلي مش أصلي، اتحجبي مش هتحجب، ما ترتشيش هرتشي، لا تنظر إلى الحرام هنظر للحرام، أتقن عملك مش هتقن العمل، احتكم إلى شرع الله لن نحتكم إلى شرع الله. قال الله عز وجل فعتوا عن أمر ربهم، قضية الآن قضية أوامر من الله عز وجل، هم عتوا عنها تركوها لم ينفذوها لم يعملوا بها، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. هات معايا سورة النجم آية 50، قال الله وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. إذن الظلم الطغيان في الأرض، واحد ظلم زوجته، واحد ظلم ابنه، واحد ظلم واحد شغال عنده، واحد ظلم أحد، سبحان الله ما بتعديش عند ربنا سبحانه وتعالى. لسه الآن أحد إخواننا الأحباب بيذكر ليه موقف، طفل عنده 5 سنوات عنده كلى بيضة وكلى سليمة وداخل يعمل عملية، لأن لو الاثنين اتسابوا الكلى البيضة هتبوظ السليمة، فداخل أحد المستشفيات يعمل عملية. الدكتور لا ينظر إلى تقارير ولا ينظر إلى أشعة ولا ينظر إلى أوراق ولا أي شيء، دخل الدكتور أم واخد الكلى السليمة وأم شايلها. المفترض ان في المستشفى الكبيرة دي علشان ما حدش ياخد الكلى السليمة ويبيعها، الدكتور بيقوم جايب مشرط جايب الكلى السليمة كده علشان ما تتباعش الكلى اللي هي البايظة دي. قام الدكتور وخد الكلى السليمة، ممكن تتاخد بعد كده وتتزرع، ولكن بعد ما الكلى اتاخدت السليمة قام جايب المشرط قام ضرب الكلى السليمة مبوظة خالص، اسبوع والتاني والولد كان مات. فمشكلة الناس الآن لما بتنظر إلى هذه المصائف، وربنا سبحانه وتعالى يقول إنهم كانوا هم أظلم، هذا الدكتور مش ظالم. مشكلتنا نحن دايما بنسقط هذه الآيات على الكفرة ولا نسقطها على أنفسنا، وفي كثير من الأحيان تعامل بعض الناس بيكون أشد ظلما مما كان عليه القرون الأوائل. هي دي مشكلتنا حقيقة، إن إحنا بننظر للقرآن، القرآن ده مش لينا، القرآن ده كان لناس ثانيين. فالكلام على الظلم في الأرض والكلام على الطغيان كثير من الناس لا ينظر إليه، إحنا مش كده. دكتور زي اللي أنا بقول لكم عليه الآن إنه عادي جدا لا يقرأ أوراق ولا 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 إلى آخره، ومرة واحدة يقوم جاي يضارب ضربه وخلاص، بعد كده الشخص ده يموت يروح في داهية، فيش أي مشكلة خالص. ولو جيت أحدثكم عما يصنع الآن داخل المستشفيات، في ناس على خير وفي ناس على فضل، في ناس ما شاء الله تقتل نفسها من أجل راحة المريض، ولكن في ظلم وفي طغيان. لسه برضو أحد الناس بيذكر الآن واحد بيعمل عملية وفي شريان أساسي في الجسم، في هو بيخيط بتيجي آلة كده طبية بتقطع وبتلحم على طول سريعا، يبص بص شوف البتاعة دي لحمت ولا لا، دخل قطع والشريان فضل متساب. بعد العملية رجل وجدوا رجل في نزيف دم، راجل الآن في مستشفى الجامعة في غيبوبة بقاله أكتر من 1.5 شهر. مش ده ظلم؟ مش ده ظلم؟ مش ده طغيان؟ فيذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء بالذات هذه القصص علشان تبقى عبارة عن صدمات كهربائية للناس اللي بتظلم. صدمات كهربائية للناس اللي بعيد عن ربنا، صدمات كهربائية للناس اللي ما بتنفذش أوامر الله، صدمات كهربائية للناس اللي طغت في الأرض، صدمات كهربائية للناس اللي تعصي الله عز وجل. فذكر الله سبحانه وتعالى أيضا هنا، لاحظ معايا إن ربنا سبحانه وتعالى قال فعتوا عن أمر ربهم في سورة الذاريات، وهنا بيقول إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. يبقى مرة ما بينفذش الأمر، مرة ظلم، مرة طغيان، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول لك ساعة نزول العقوبة ما فيش تفريق، الكل هيتشاف طالما في ظلم. قال الله سبحانه وثمود فما أبقى، فما أبقى منهم أحد. العقوبة لما تنزل الآن، لو إحنا بالبشرية بتاعتنا تلاقي مثلا مجموعة من الناس، مثلا عصابة، شرطة مسكت مجموعة وهرب مجموعة، الكلام ده مش موجود عند ربنا سبحانه وتعالى. عند الله ما فيش هذا الكلام، في ظلم وفي طغيان خلاص، كل من ظلم تنزل عليه العقوبة. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على قوم لوط قال مسومة عند ربك، حجارة هي نزل من السماء مسومة. معنى مسومة أي مكتوب على اسم كل حجر، على كل حجر اسم صاحبه، حجر ده نزل فلان وده نزل فلان. أما سورة القمر فذكر الله سبحانه وتعالى فيها كثير من هذه المصارع، مصارع الأمم السابقة، مصارع الأمم السابقة. وهنا واحد فيكم ممكن يقول لي طب يا شيخ ليه ربنا سبحانه وتعالى في هذا الجزء بالذات يذكر هذه المصارع بهذه الصورة؟ صورة القمر ترد عليك، ليه ربنا في القرآن يذكر لنا هذه المصارع؟ ليه ربنا يذكر لنا مهالك أمم؟ ليه ربنا يذكر لنا عقوبات تنزلت على أقوام؟ ليه؟ صورة القمر ترد عليك بصورة واضحة جدا، بصورة لا تحتاج إلى نقاش. فربنا سبحانه وتعالى يقول آية 15 بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى العقوبة التي نزلت على قوم نوح، قال الله سبحانه وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر هي المصامير، تجري بأعيننا سفينة جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية. ليه رب تذكر لنا هذه القصص دي كلها؟ ربنا يقول أنا ذكرت لك هذه القصص لتكون لك آية. يعني يا رب أنا ما ينفعش أقول إن القصص دي كانت مع ناس كفرة، زي ما بعض الناس تتكلم تقولك يا عم دول كانوا ناس كفرة، أنت ليه بتاخد قصص الكفرة تقولها لنا؟ لا يا جماعة، هو إن شاء الله بقول ده ربنا اللي بيقول، ربنا بيقول وقد تركناها آية فهل من مدكر. فالله لما يذكر هذه القصص علشان يقولك فيكم حد هيتذكر، فيكم حد هيتدبر، فيكم حد هيعي ولا لا؟ كذلك أيضا بعد ذكر عاد، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد، فكيف كان عذابي ونذر. اقرأ اللي بعدها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر. يبقى ذكر المصانع، ذكر المصارع حتى تكون لنا فيها العظة والعبرة، عشان احنا نفوق، عشان الأمة دي تعي. لما يجي لي شاب 19 20 سنة ويقول لي انا والدي مليونير واخواتي والدي وهو بيموت يبصموا على بيع كل الاملاك، لا ليا شقة اقعد فيها ولا ليا جزء من المصانع اللي عاملها علشان اخد حاجة اصرف على نفسي، يقول لي والله انا جاي لك النهاردة، كان جاي قاعد مكانك كده يا دكتور وعمال يعيط بعد صلاة العشاء، تعالى يا ابني مالك، يقول لي والله انا وضعي كذا 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 وانا عايز ابات في المسجد، ملهوش مأوى، خليني اشتغل عندك في المسجد. هذا الانسان اللي اباح لنفسه اكل الحرام واكل اخواته، ده بعيد عن هذه الايات، بعيد عن هذه المصارع، ولكن من يتذكر ومن يتدبر. فالملمح الاول والاساسي الان، الملمح الاول من الاساسي الان فيما يتعلق بالجزء 26 ذكر مصارع السابقين حتى يكون لنا فيهم عظة وعبرة. الملمح الثاني وهو ملمح الآلاء والنعم، من أبرز الملامح إلى ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها في الجزء 26 حتى أنزل سورة كاملة لا تتكلم إلا على آلاء الله عز وجل، آلاء الله في الدنيا وآلاء الله في الآخرة، وهي صورة فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهي صورة الرحمن. لو جيت نظرت من أول الجزء إلى نهايته تجد ذكر آلاء الله سبحانه، ذكر نعم الله عز وجل علينا، سواء النعم زي ما خدنا في سورة النعم سورة النحل، نعم الله في نفسك أو في الأرض أو في الفضاء أو في البحر، نعم الله عز وجل الشاملة التي تشمل كل شيء. فذكر الله سبحانه وتعالى الآلاء والنعم. سورة الرحمن إنما تتكلم في قصتها المجملة الأساسية تتكلم عن آلاء الله عز وجل، فتكلمت عن آلاء الله سبحانه وتعالى في السماوات، الشمس والقمر والنجم على قول أحد علماء التفسير، والسماء رفعها وضع الميزان. ثم يبكي الله عز وجل آلاءه سبحانه وتعالى في الأرض، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذكر الآلاء من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ذكر أعظم نعمة وهي خلقك أيها الإنسان لتكون موحدا به سبحانه وتعالى. ثم يذكر آلاء الله عز وجل في البحر، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. تخيل النهاردة لو لم يكن هناك برزخ بين البحر المالح وبين الماء العذب، هل سيكون هناك عيشة للناس؟ حتما لابد الغلبة ستكون للأقوى، والأقوى هو الماء المالح. لن يكون هناك على وجه الأرض مياه عذبة، تضيع الأرض، تهلك أنت أيها الإنسان. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى من آلائه في البحر، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار المنشآت أي هي السفن التي تجري في البحر، في البحر كالأعلام، الأعلام أي كالجبال. فتخيل سفينة ماشية في قلب البحر كالجبل، وسبحان الله ممكن مسمار من المسامير اللي اتعملت بيها السفينة دي لو لوحده يسقط، تلاقي السفينة كلها من أولها أخرها حديد في حديد، ومع ذلك ثابتة على وجه الأرض. وربنا يفكرك ويقول لك خد بالك أنه سبحانه هو الذي سخر الفلك، هو الذي سخر الفلك لتجري البحر فيه بأمره، وإلا لو رفع الله التسخير عنها لغاصت في باطن الأرض. يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. كذلك أيضا من الآيات أو الآلاء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، آلاءه سبحانه وتعالى في أول سورة، في سورة قاف، الآلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في أول سورة قاف، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، ستة، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، رزقا للعباد. وفي أول سورة الذاريات، في أول سورة الذاريات، والذاريات ذروة، الذاريات بمعنى الرياح، الرياح، الرياح دي لو أوقفها الله عز وجل للحظة من اللحظات لهلك الخلق، يتبخر الماء من البحار والمحيطات والأنهار، يتكون فيه السحاب، تيجي الرياح تحمل هذا السحاب تسوقه إلى بلد ميت لتنزل ماءها فيحيي الله عز وجل هذه الأرض من بعد موتها. تخيل ما فيش رياح، البخر يطلع ينزل الماء في مكانه، خلاص مات الخلق، هذه الرياح. خدت بالك؟ فالحاملات وقرة، أما الحاملات فهي السحب التي تحمل هذا الماء لتجعله مستقرا في مكان شاءه الله عز وجل. فالجاريات يسرى أي سفن، فالمقسمات أمره هي الملائكة التي وكلها الله عز وجل بتقسيم الأرزاق على العباد. والسؤال هنا، والسؤال هنا، ربنا سبحانه وتعالى الآن لماذا يذكر لنا الآلاء والنعم؟ احنا قلنا دلوقتي ذكر مصارع الأقوام وقال لنا السبب والسر في هذا، طب يذكر الآن الآلاء ويذكر الآن النعم التي من الله عز وجل بها علينا ليه يا أبو حميد؟ في سورة الذاريات السبب، ايه هو السبب؟ ممكن، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر هذه النعم في سورة الذاريات وتواتر هذه النعمة على العباد. والسر الأساسي، السر الأساسي في ذلك هو أن تعبد الله عز وجل، هو أن تعبد الله عز وجل ليتعلق قلبك بالملكوت بالسماوات، ليتعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الذاريات، قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويذكر ربنا عز وجل في آخر سورة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأن الإنسان من لما قلبه بيتعلق بالمنعم يزداد حبا له سبحانه وتعالى، فيزداد طاعة له سبحانه وتعالى، يزداد طاعة له سبحانه وتعالى. لما ترى نعم الله عز وجل عليك، لما ينظر الإنسان إلى مشهد الإحسان يتحول القلب من مشهد الجحود إلى مشهد الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. الملمح الثالث من ملامح هذه الصور هو الحديث عن الجنة والنار، الحديث عن الجنة والنار، وهو من أكثر المشاهد التي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة، في هذه الصور أو في هذا الجزء. سورة قاف، سورة قاف، يذكر الله سبحانه وتعالى مشهدا ما ذكر في أي موطن من القرآن إلا الموطن ده. قال الله سبحانه آية 29 و30: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. المشهد ده ما تكرر، خطاب الله للنار، خطاب الله للنار وحديث النار مع ربها عز وجل ما تكرر في القرآن إلا في هذه الصور. الله سبحانه وتعالى يقول في مشهد الجنة: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ولاحظ معايا، كلما ذكر ربنا الجنة كلما ذكر العمل المؤهل لها، لأن الصور اللي جاية دي كلها بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على إيه؟ على حسن استعدادك لهذا اليوم. إحنا بنتكلم على الجنة والنار، إذن الجنة والنار تحتاج لعمل. علشان كده كل ما يذكر ربنا لينا الجنة الآن أو يذكر لينا النار، يذكر لك الأعمال المنجية أو الأعمال المهلكة. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الجنة أزلفت أي قربت أو جملت أو زينت، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يا رب الناس دي إيه الشروط المؤهلة لها لدخول الجنة؟ قال لك أربع شروط: واحد، كل أواب، أواب أي كثير رجوع، كل ما بيعصي يتوب. حفيظ، هو الحافظ لنعم الله بالشكر، هو الحافظ لنعم الله بالشكر ولحدود الله فلا يتخطاها. من خشي الرحمن بالغيب، وقت السر فأوقات الخلوات، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أي قلب سليم من الشهوات والشبهات. هات سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يا رب إلا أهلهم لدخول الجنة، ربنا يذكر لك العمل فيقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الناس دي إن شاء الله لك واسب الله، يعني لو جينا نظرنا سورة قاف، العبد الأواب ده عمل قلبي، الحفيظ عمل قلبي، من خشي الرحمن بالغيب عمل قلبي، من يخشى عمل قلبي، وجاء بقلب منيب عمل قلبي. هو يا رب الجنة ما بتخشهاش إلا ما يكون أصلحنا الداخل؟ قال لك لا، في سورة الذاريات الشروط المتممة. إذا كنا في سورة قاف اتكلمنا على الشروط الباطنية، فلابد في سورة الذاريات نتكلم عن الشروط الإيه؟ على شروط الظاهرة. فقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، عمل بدن، وبالأسحار هم يستغفرون، لسان شغال، عمل بدن، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، عمل بدن. فيذكر الله سبحانه وتعالى الشروط المؤهلة في قاف للجنة اللي هي الشروط الباطنة، وفي سورة الذاريات الشروط المؤهلة وهي الشروط العملية. سورة الطور، سورة الطور، يذكر الله سبحانه إن آية 17: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ليه يا رب كل ده؟ ليه يا رب الناس دي أهلت لدخول الجنة؟ شوف الشرط آية 27 و28: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يبقى هنا في ملمح جديد متمم للملمحين الأوائل، إنك مش بعملك بس تصل للجنة، ده لولا فضل ربنا عليك، لولا فضل ربنا عليك. هنا استشعار منا، فمن الله علينا. في سورة قاف عمل قلبي، في سورة الذاريات العمل البدني، بس علشان ما حدش فيكم يتكل على العمل، ربنا جاب لنا في سورة الطور ان خد بالك لازم مع العمل الظاهري ومع العمل الباطلي، هو دعاء العبد لربه عز وجل، دعاء العبد لربه عز وجل ان يدخله الجنة، واذا دخل الجنة فهذه محض منة وفضل من الله عز وجل عليه. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النجم شرطا جديدا من الشروط المؤهلة لدخول الجنة. خلي النهاردة أسألكم سؤال، وخذوا بالكم من ترابط الصور، والله يا إخواني ما زلت أقول لكم كل يوم ربنا هيكشف لنا من أسرار القرآن. في سورة قاف شروط الباطنة، في سورة الذاريات شروط الظاهرة، وفي سورة الطور فضل الله عز وجل. ده كفاية يعني، شيل فضل ربنا، عمل الطاعات لوحده كفاية؟ إنما لازم يكون في جانب آخر في حياة المسلم، وهو بعده عن كبائر الذنوب، بعده عن المعاصي. ما هو واحد لو واحد طاعة بس مش كفاية، لازم نكون في نجاة من الذنوب. فقال الله سبحانه وتعالى أي 31 في سورة النجم، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحسنى هنا اللي هي الإيه؟ الجنة. مين يا رب اللي انت جزيتهم بالجنة؟ فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الناس دي بعدت عن كبائر الذنوب، بعدت عن المعاصي. أما إذا في يوم من الأيام وقعت في بعض اللمم، اللمم اللي هي الصغائر، فربنا يقول لنا الناس دي كانت بسرعة بتتوب وبترجع إلى الله عز وجل. شوف سبحان الله التناغم والتناسق والترابط بين الصور بعضها وبعض، بعضها وبعض. الله سبحانه وتعالى يقول في أواخر سورة النجم، في أواخر سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر. طب يا رب الناس دي الجنة اللي دخلوها شكلها ايه؟ انت قلت لنا الان من خلال الصور الاعمال اللي اهلت. طب يا رب الجنة دي وصفها ايه؟ ايه الوصف بتاعها؟ فهات بقى سورة الرحمن، سورة الرحمن، وتكلم الله عز وجل في اواخر سورة الرحمن في الثلث الأخير من سورة الرحمن على هذه الجنة بوصفها وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها لأهلها، سواء النعيم النفسي أو النعيم البدني، الطعام والشراب والحور العين، أو النعيم النفسي ما أعده الله سبحانه وتعالى فيها من سلامة للصدر وسلامة للقلب، فيش فيها أي ضرر، فيش فيها أي غل، فيش فيها أي مشاكل نفسية موجودة بالناس، كان مش موجود خالص. جميل. كما في سورة الرحمن كذلك أيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة في ذكر نعيم أهل الجنة وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين 27 في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء إلى آخر الآيات. الترتيب الموجود الآن يا أحمد هو ترتيب توقيفي، الترتيب ده ترتيب توقيفي، خدت بالك؟ ولكن كان ينزل الله سبحانه وتعالى على الصحابة من وقت لآخر ما ينفعهم، فتارة كان يتكلم الآن على أعمال القلوب، تارة كان يتكلم الآن على أعمال الجوارح، تارة يتكلم الآن على حسن الظن في الله، فكان ربنا سبحانه وتعالى ينزل على قدر حاجة الناس. لا، موقوف على النبي، النبي اللي كان بيقولهم اعملوا حطوا دي هنا وحطوا دي هنا وحطوا دي هنا صلى الله عليه وسلم، برضو نفس القصة. ماشي. صحيح. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة، فبرضو ذكر الله سبحانه وتعالى في الصور على سبيل التفرقة كده الجحيم والعذاب الذي يصيب أهل النار الذين يعني تجرأوا على عبادة الله وطاعة الله. كذلك أيضا من الملامح اللي موجودة في هذه الصور هو الرد على عناد المشركين، الصور دي كلها مكية إلا صورة الحديد، الصور دي كلها مكية. فكان الله سبحانه وتعالى يرد من خلالها على شبهات المشركين وعلى إعراضهم عن الله. ومن أبرز الصور التي تكلمت عن هذا أواخر سورة الطور التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الرد على المشركين بأسئلة واقعية جدا. قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. شو بتقولوا أن النبي ده شاعر؟ طيب، قال الله: قل تربصوا فإن معكم من المتربصين. أم دي اللي اتكررت في هذه الصورة كتير جدا. أم دي ثاني مرة تأمرهم أحلامهم بهذا. أم يقولون تقولا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعون بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا، أم أسئلة أسئلة يطرحها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المعاندين. وفي كل مرة ربنا يطرح سؤال المشركين يعجزوا عن إجابته، يعجزوا عن إجابته. فهم قالوا القرآن ده شعر، فقال لهم فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله. احنا بنعبد الآلهة دي علشان هي اللي صنعت وعملت. طيب الله سبحانه وتعالى يقول أم خلقوا السماوات والأرض، هي الآلهة دي اللي خلقت السماوات والأرض؟ وده إجابة مصيرية عند مشرك العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون مين؟ الله. فربنا بيقول لهم إذا كان هذا هو الخالق فلماذا لجأتم إلى عبادة غيره؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله. ويذكر الله سبحانه وتعالى مدى العناد الذي وصل إليه هؤلاء، فقال ربنا: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا. كسفا يعني جزءا من السماء، لو شافوا جزء من السماء ساقط، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. وهنا يأتي التهديد في أصعب صوره: فذرهم، سبهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. لتختم هذه الصور بصورة الحديد، ونختم بها إن شاء الله في أقل من 5 دقائق بإذن الله. لتختم هذه الصور بصورة الحديد، لتختم هذه الصور بصورة الحديد. صورة الحديد في نزاع كبير بين العلماء، هل هي مكية ولا مدنية؟ فبعض العلماء قالوا يعني المبنى الأساسي لها مكي، وأنا أرى والله أعلم أن المبنى الأساسي لصورة الحديد هي صورة مدنية، وذلك لأمور. قول الله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وإيه؟ قبل الفتح وفتح مكة. يبقى الآية دي واضح جدا هي آية إيه؟ مدنية. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ابن مسعود رضي الله عنه كان بيقول إن الآيات دي نزلت بعد ما قدمنا المدينة، لما بدأنا إن إحنا كده إيه، أول ما جينا المدينة، أول ما وصلنا للمدينة وكنا في مكة. طبعا إحنا في شدة، والإنسان اللي في شدة ده قلبه معلق بربنا جدا، قلبه معلق بربنا جدا. إنما سبحان الله لما وصلنا المدينة وكان بقى فيه رخاء وما كانش ما عادش فيه عذاب وما عادش فيه شدة وما عادش فيه ضنك، قلوبنا ارتاحت ففطرت عن طاعة الله وفطرت عن ذكر الله، فعاتبنا الله بهذه الآيات: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فهذه الصورة على الراجح والله أعلم عندي يعني أنها مدنية. هذه الصورة مبناها الأساسي حول بناء الجيل الذي يحمل هم هذا الدين، هذا الجيل الذي يحمل هم هذا الدين ويبذل من أجل هذا الدين الغالي والنفيس، يبذل النفس ويبذل المال ويبذل الأهل والولد، يبذل كل شيء من أجل هذا الدين، يبذل كل ما يملك من أجل هذا الدين. لأنه لا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا الدين، ولا فلاح للعبد في الدنيا والآخرة إلا بهذا الدين. فيذكر الله سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آية 7: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ويقول الله في آية 11: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال الله سبحانه وتعالى آية 18: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال الله آية 19: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. طب أنا النهاردة إزاي يسهل علي البذل لهذا الدين والإنفاق لهذا الدين؟ أعلم يقينا أن السماوات والأرض هي ملك لله عز وجل، وهذا المال وهذه الدنيا هي ملك لله عز وجل، وأنني كلما أنفقت أنفق الله علي، وكلما بذلت عوضني الله عز وجل أفضل مما أنفقت. قال الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. إن هذه النفقة فيها زيادة إيمان، فيها زيادة إيمان، وهذا الإيمان هو النافع لك يوم القيامة وأنت تمر على الصراط يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم إيه؟ بين أيديهم وبأيمانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ويعطي الله عز وجل الناس نورهم على قدر أعمالهم، نورهم على قدر أعمالهم. ثم يوضح الله لهم حقيقة الدنيا. إيه الدنيا اللي احنا نفضل دايما خايفين عليها وحرصين عليها ولا ننفق؟ إيه يا ابني افهم حقيقة الدنيا كويس. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد إلى آخر الآيات. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يحب البخلاء الذين يبخلون على دينه، سواء بالنفس أو بالمال، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قيمة هذا العمل، قيمة هذا الإيمان في الدنيا والآخرة، فيختم الصورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. شرح واحدة يعطيك رحمتين، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. هذا النور نور يقذفه الله عز وجل في قلوب العباد ليميزوا به بين الحق والباطل، ليميزوا به بين الخير والشر، بل ليميزوا به بين أفضل الخيرين ليختاروه. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. دي كانت بعض المعالم والملامح الأساسية التي وجدت في هذه الصور، التي أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يفتح علينا فيها في هذا اليوم ليرزقنا من خيرها ويرزقنا من بركتها. أحبابي، ما زلت أؤكد عليكم، تدبر القرآن أنفع العلوم، أنفع العلوم. الوقوف مع آيات القرآن ومحاولة ربط الصور بعضها ببعض، محاولة ربط الآيات بعضها ببعض، هذا من أنفع وأجل العلوم التي يرزقك الله سبحانه وتعالى إياها. فأنا أوصيك ونفسي، وإحنا في نهاية خلاص، إحنا النهاردة الجزء 26، أوصيك ونفسي والله يا إخواني بالعودة الصادقة للقرآن، العودة الصادقة للقرآن، ربط بين الآيات وربط بين الصور. والصورة دي مكية والمدنية، طب كان ماذا يريد الله منها؟ الصورة دي مدنية، ماذا يريد الله منها؟ كده أنت هتفهم القرآن وهترتبط بيه جدا، هترتبط بيه جدا. من بعد ما ارتبطت معاكم بهذه السلسلة، أنا اللحظة اللي بتعدى عليا من غير ما يكون فيها قرآن أنا ببقى تعبان فيها جدا. أصبح القرآن في حياتي حاجة رائعة جدا. وإن شاء الله بإذن الله من بعد رمضان، من بعد رمضان هرجع تاني أشرح هذه الدروس إن شاء الله عز وجل. بعد رمضان نرجع تاني للصور، ولكن بقى بتأني. إحنا طبعا بنجري لأن كل يوم بناخد جزء، لا هنقف بقى صورة صورة والمراد منها وماذا يرضي الله من هذه. يعني ممكن الصورة الواحدة تاخد معانا مثلا 6-7 شهور إن شاء الله عز وجل، علشان نقدر نستخرج ما فيها من دروس وما فيها من عبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.